الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة. وبه قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليصبح، فإنه إذا صبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي حازم بن دينار، واسمه سلمة بن دينار. رواه في هذا الباب وهو الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة. فالأصل أن لا يلتفت المسلم إلى يمينه ولا إلى يساره إذا كان يصلي، بل يقبل في صلاته وينظر موضع سجوده، ولكن إذا حصل له شيء ما يستدعي الالتفات فإنه لا بأس أن يلتفت، لكن إذا لم يكن به حاجة إلى الالتفات فلا ينبغي أن يلتفت، فإن هذا من نقص في صلاته وحظ الشيطان فيها. وكذلك التصفيق في الصلاة، هناك آداب إذا كان في الصلاة شيء يستدعي التنبيه، فإن الرجال ينبهون بالتسبيح والنساء ينبهون بالتصفيق. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. قالوا: بنو عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف بن مبلول بن عمر بن غنم بن مازن بن النجار، وهي قبيلة من قبائل الأنصار، وكان حدث بينهم شيء من الشقاق والنزاع، وكان منهم عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف صاحب الوضوء. عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف صاحب الوضوء، وهو من هذه القبيلة. ورسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن في هذه القبيلة شيئا من الخلاف ذهب إليهم. قال أبو المطرف: من الفقه في هذا الحديث أنه إذا بلغ الرئيس أو الإمام أن بين طائفتين من رعيته خلاف ما، فإنه ينبغي أن يذهب بنفسه ليرفع هذا الخلاف ويحسن هذا النزاع، حتى لا تفترق كلمتهم فيدخلهم الفساد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذه القبيلة ليصلح ما نزغ الشيطان بينهم، وحانت الصلاة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بعد صلاة الظهر، فمكث عندهم حتى حان وقت الصلاة، وأذن بلال رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه القبيلة، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق. كان المؤذن بلال رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ يقول أبو عمر: وفي هذا الحديث من الفقه أن الصلاة إذا خشي فوات وقتها لم ينتظر الإمام، من كان الإمام، فاضلا كان أو مفضولا. وفيه أن الإقامة إلى المؤذن وهو أولى بها، وكذلك المؤذن هو أمير الإقامة، فإذا أراد أن يقيم فإنه يقيم ولا يستأذن أحدا، فهو أمير الأذان والإقامة، لأن بلالا رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فالإقامة إليه كما الأذان إليه. قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إلى المسجد فرأى الناس يصلون فشق الصفوف. يقول: تخلص حتى وقف في الصف، يعني دخل في الصفوف وتقلل فيما بينهم حتى وصل إلى الصف الأول. يقول أبو عمر: وفيه أنه لا بأس بتقلل الصفوف ودفع الناس والتخلص بينهم للرجل الذي تليق به صلاته في الصف الأول حتى يصل إليه، ومن شأن الصف الأول أن يكون فيه أهل الفضل والعلم بحدود الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يريد ليحفظوا عنه ويعوا ما يكون منه في صلاته. وكذلك ينبغي أن يكون في الصف من يصلح للاستخلاف إن ناب الإمام شيء في صلاته ممن يعرف إرقاعها وإصلاحها. وفيه أن التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة، ولكن قيل لهم: شأن الرجال في مثل هذه الحال التصفيق. وفيه أن أبا بكر كان لا يلتفت في صلاته، وفي ذلك فضيلة لأبي بكر، وهو أنه كان يقبل في صلاته ولا يلتفت حين يلتفت الناس، لأن هذا فيه خصوصية وإشارة إلى فضل أبي بكر في صلاته وإقباله عليها. وفيه أيضا أن الالتفات لا يفسد الصلاة، لأنه لو أفسدها لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادتها. فإذا كان مقبلا في صلاته لكنه التفت يمينا أو شمالا في رأسه وعنقه دون أن يقلب صدره، فإن هذا لا يفسد الصلاة، ولا بأس بذلك إن كانت فيه حاجة إلى ذلك. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر. لما رأى أن الناس أكثروا من التصفيق لأمر حدث التفت أبو بكر رضي الله عنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انحث مكانك. لما التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلفه، أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انحث في مكانك ولا تتحول عنه، وأتم الصلاة في أصحابك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. أبو بكر أعجب بذلك وفرح، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي له بأن يصلي خلفه ويتم الصلاة خلفه. وهذه نعمة عظمى قدرها أبو بكر حق قدرها، حيث رفع يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر لأنه لم يفهم من هذه الإثارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أمرا فيه عزيمة، ولكنه مع ذلك استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. يقول أبو عمر: وفيه دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه مانع من تمام صلاته، لأن الإمام إذا أحدث كان أولى بالاستخلاف، وكان ذلك منه أجوز من تأخر أبي بكر رضي الله عنه من غير حدث، لأن المحدث لا يجوز له أن يتمادى في صلاة في تلك الصلاة. هذا لم يحدث لأبي بكر حدث تأخر من أجله، ولكن قالوا هذا الحديث يدل بمفهومه على أن الإنسان إذا حصل له حدث أو شيء في صلاته فإنه لا بأس أن يستأخر ويقدم غيره ويستخلف. وهنا أبو بكر رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يصلي خلفه، وتأخر من أجل ذلك واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: فيه جواز المشي اليسير في الصلاة مقبلا ومدبرا كالاستخار الخفيف والتقدم الخفيف ما لم يتحول. وأما استخار أبي بكر عن إمامته وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وصلاته في موضع أبي بكر ما بقي عليه، فهذا موضع خصوص عند جمهور العلماء لا أعلم بينهم خلافا، أن إمامين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب الاستخلاف لا يجوز. وهذه مسألة، وهي أن الإمام يستخلف لحدث حدث له يمنعه من إتمام صلاته، لكن إذا لم يحدث للإمام شيء وأراد أن يستخلف غيره وهو يستطيع أن يكمل الصلاة فإن هذا لا يجوز. قالوا هذه الخصوصية، وهي أن أبا بكر كان يستطيع أن يتم الصلاة ولكنه مع ذلك تأخر واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا موضع خصوصية، ولذلك لا يجوز لإمام لم يحدث له شيء من الخلل في الصلاة أو الحدث الذي يمنعه من التمادي فيها، لا يجوز له أن يتأخر ويقدم غيره، وإنما الاستخلاف إنما هو إذا حدث للإمام خلل أو حدث يمنع من التمادي فيها. طيب، ثم لما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ألم أأمرك أن تثبت في مكانك وتكمل الصلاة؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر رضي الله عنه فهم من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أنه لا ينبغي أن يتقدم بين يدي الله ورسوله في أي شأن من شؤون الصلاة أو الطاعات أو العبادات وما أشبه ذلك، فتأخر من أجل ذلك واستند إلى هذه الآية، وفهمه سليم رضي الله عنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا ما عنف عليه ولا رد عليه، وإنما سكت ثم وجههم إلى الأدب الذي ينبغي أن يأخذوا به في مثل هذه الحالة، فقال: ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، وهو التصفيق من نابه شيء في صلاته فليصبح. من نابه شيء في صلاته فليصبح، فإنه إذا صبح كفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قالوا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التصفيح للنساء، فهل هذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما عليه النساء في العادة، أم هو تشريع بحيث أنه إذا حصل في الصلاة شيء فإن النساء يفترقون عن الرجال في مثل هذه الحالة، حيث شرع للرجال تصبيح وشرع للنساء تصفيح؟ اختلفوا. فنقل عن الإمام مالك أنه قال هذا فيه بيان لشأن النساء، وأنهن إذا حصل لهن شيء فإنهن من عادتهن أن يصفقوا، وليس هذا تشريعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن عربي أراد به بيان حال لا أن هذا حكمهن في الشريعة. إذن هذا إنما هو بيان حال النساء وليس تشريعا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول الحق أحق أن يتبع، يرى أن هذا تشريع وأن هذا ليس مجرد إخبار عن أفعال النساء في مثل هذه الحالات. قال أبو عمر هذا الحديث من نابه شيء في صلاته فليصبح، هذا على العموم للرجال والنساء، وهذه حجة من ذهب هذا المذهب. يقول احتج الشافعي والأوزاعي وعبيد الله بن حسن وحسن بن حي وجماعة بهذا الحديث، وقالوا من نابه من الرجال شيء في صلاته صبح، ومن نابه شيء في صلاتها من النساء صفقت إن شاءت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين حكم النساء والرجال في ذلك، فقال التصفيق للنساء، ومن نابه شيء في صلاته يعني منكم أيها الرجال فليصبح. إذن هذا تشريع وليس إخبارا عن حال، وأن تشريع النساء في مثل هذه الحالة أن يصفقوا، وتشريع الرجال أن يصدقوا. يقول واحتج بحديث أبي هريرة التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، وفرق بين حكم الرجال والنساء. إذن هذا هو التشريع للرجال والنساء، وأن الرجال يصدحن، وأن النساء إذا أردنا التنبيه للإمام أو لغيره فإنهن يصفقن. قال أبو عمر قال بعض أهل العلم إنما كره التصفيق للنساء وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رحيم لأكثر النساء، ربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معه. هذا الحديث فهم منه أنه لا ينبغي للنساء أن تتكلم بحضرة الرجال لأن في صوتهن شيء من الرقة قد يستحوذ على عقول بعض مرضى القلوب، فما بالكم بعض الناس اليوم يستدعي النساء في ملتقيات الرجال ويطلبن أو يطلبون منهن أن يلقن محاضرات ودروس، ويقولون إن النساء يلقين المحاضرات كما تلقي الرجال أو كما يلقي الرجال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار أو أرشد إلى النساء في مثل هذه الأمور أن لا تصبح ولا تتكلم وإنما تصفح، ولكن هذا من ضعف البصيرة بالدين وانقلاب الموازين عند بعض الناس. وهنا ذكر الكيفية، يقول
عن عيسى بن أيوب قال: التصفيح للنساء هو أن تضرب بأصبعين من يمينها على كفها كذا. قال يعني هذه كيفية. وفي هذا الحديث دليل أيضا على جواز الفتحة على الإمام لقوله: من نابه شيء في صلاته فليصبح، إذا جاز التصبيح جاز التلاوة. هذا أيضا مما يمكن أن يؤخذ من الحديث، وهو أن الإمام إذا اضطج عليه في القراءة وتوقف فإنه لا بأس أن يلقن ويفتح عليه، لأن التلقين مثل التصبيح. وكما جاز إذا حصل للإمام شيء أن يصبح له، كذلك لا بأس أن يفتح عليه ويلقن الآية التي توقف عندها. الحديث الذي بعده: قال مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. هذا عبد الله بن عمر ما كان يلتفت في صلاته، وأنه كان في هذه الحالة مثل أبي بكر رضي الله عنه، لم يكن يلتفت في صلاته. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به، فالتفت فغمزني. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي جعفر القاري، وهو أول موضع ورد فيه. ليس كذلك؟ قالوا: أبو جعفر القاري هو يزيد بن القعقاع المدني، أحد القراء العشرة، فهو صاحب قراءة عاشرة. حدث عنه الإمام مالك بن أنس قالوا: وكان فقيها في دينه أبلها في دنياه، ما كان يحسن التصرف في أمور دنياه، لكنه كان فقيها في أمور دينه. قال نافع المدني: لما غسل، والنافع هو القارئ أيضا المدني، قال نافع: لما غسل أبو جعفر نظروا ما بين نحره إلى فؤاده كورقة المصحف، فما شك من حضره أنه نور القرآن. رحمه الله، توفي سنة 127. يقول أبو جعفر هو تابعي، ومع ذلك صلى خلفه عبد الله بن عمر، فقال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به، فالتفت نظرا يمينا أو شمالا. يقول: فغمزني، يعني غمزه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو الغمز باليد، كأنه مسك خلفه أو رقبته وأقامه ووجهه إلى القبلة، كأنه يمنعه من الالتفات. طيب، هنا ذكر مسألة. يقول: أجمع العلماء على أن من سلم عليه وهو يصلي فرد إشارة أنه لا شيء عليه، وقد ثبت من حديث ابن عمر عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والأنصار يدخلون يسلمون عليه، وكان يرد إشارة. الباب الذي بعده: ما يفعل من جاء والإمام راكع. إذا تأخر إنسان ما عن لحوق الإمام في أول صلاة وجاء والإمام راكع، فماذا يصنع؟ هل ينتظر ويدخل في الصف ثم يدخل مع الإمام في الركوع، أم إنه يركع ثم يمشي إلى الصفوف وهو راكع؟ وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد ووجد الناس ركوعا، فركع ثم دب حتى وصل الصف. هذا زيد بن ثابت ثبت عنه أنه وجد الإمام في حالة ركوع، مع الناس فدخل في الصلاة وركع ومشى وهو راكع حتى دخل في الصف. إذن هذا ثبت عن زيد بن ثابت. قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا، هذا أيضا ثبت عن عبد الله بن مسعود. يقول أبو عمر حديث زيد بن ثابت، زيد بن ثابت في هذا الباب متصل صحيح، وحديث ابن مسعود وإن كان بلاغا منقطعا عند مالك فإنه متصل صحيح أيضا لرواية أئمة أهل الحديث، فهو لم يسند أثر عبد الله بن مسعود ولكنه رواه بلاغا وهو متصل من رواية أئمة الحديث، وعلى ذلك فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت هذه الحالة. قال أبو عمر لا أعلم لزيد وابن مسعود مخالفا من الصحابة إلا أبا هريرة، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه منع من هذه الكيفية وأمر المصلي أو المأموم أن يركع إذا دخل في الصف ولا يركع قبل أن يدخل فيه. يقول هنا روى سفيان عن محمد بن إسحاق عن الأعرج قال قلت لأبي هريرة يركع الإمام ولم أصل إلى الصف أفأركع؟ قال فأخذ برجلي وقال لا يا أعرج حتى تأخذ مقامك من الصف. قال له لا تدخل ولا تركع حتى تدخل في الصف. قال أبو عمر قد روي قول أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. وعلى هذا مذهب الشافعي، وهذا حديث صححه العيني في كتابه نقط الأفكار في شرح المعاني الآثار، هو حديث صحيح. وعلى ذلك فمذهب أبي هريرة تقوى بهذا الحديث المرفوع وهو أرجح وأقوى من مذهب عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، وعلى ذلك فإنه ينبغي للإنسان أن لا يدب راكعا بل يدخل في الصف ثم يركع. طيب ما جاء في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه، وكلاهما قد سبقت ترجمته، أليس كذلك؟ عن عمرو بن سليم الزرقي، وقد سبق أيضا. متى سبق؟ أمس. أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ هذا السؤال قالوا مورده في الصلاة، ليس مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، وإنما مورد هذا السؤال هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فذكر لهم هذه الصيغة وهي صيغة من الصياغ في الصلاة الإبراهيمية، ولها صيغ كثيرة كما تعلمون. قال أبو عمر: استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة. آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة، لقوله في حديث مالك عن نعيم المدمر، وفي غير ما حديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي هذا الحديث: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فقالوا: هذا يفسر ذلك الحديث ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. فهذا الحديث فيه الصلاة على محمد وأزواجه وذريته، وفي الأحاديث الأخرى الصلاة على محمد وآل محمد. فآل محمد كما بين في هذا الحديث هم أزواجه وذريته، وأزواجه يدخلن في هذا، فهن من آله. ولكن الرافضة اليوم يقولون إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لسنا من آله، وهم يريدون أن يطعنوا في أزواجه ويستبعدوا عبد أزواجه في ذريته صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الحديث دليل على أن أزواجه من آله رضوان الله عليهم. طيب، يقول أبو عمر: قالوا: جائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته صلى الله عليك إذا واجهه وصلى الله عليه إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم. قالوا: والآل والأهل سواء، وأهل الرجل وآله سواء، وهم الأزواج والذرية في دليل هذا الحديث. ثم مسألة أخرى أثاروها، وهي: هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله من الناس؟ هل يجوز الصلاة على سائر الناس؟ يقول: قال بعض أهل العلم: جائز أن يصلى على كل أحد من المسلمين. وقالوا: آل محمد أتباؤه وشيعته، وأهل دينه هم آله أيضا. واحتجوا بقول الله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقالوا: معلوم أن آل فرعون أتباؤه على دينه. واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قالوا: ففي هذا الحديث بيان أن الصلاة على كل أحد جائزة من كل أحد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأصيا به، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يمتثل قول الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن اشتهر عند أهل العلم أنهم يستعملون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته، ويستعملون التراضي عن الصحابة رضوان الله عليهم والترحم على سائر الناس بعض هؤلاء. ولو صلى أحد على أحد من الناس فلا بأس بذلك، لكن اشتهر عند أهل العلم تمييز هذه الرتب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وأزواجه يستعملون فيهم الصلاة، وفي الصحابة الترضي، وفي سائر الناس الترحم. الحديث الذي بعده: قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. هذا الحديث أيضا رواه الإمام مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، قال أبو عمر: محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري هو الذي أري أبوه النداء فصار سنة، وهو إذن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صاحب الأذان. وأبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو، وبشير بن سعد هو والد النعمان بن بشير، وقد ذكرنا كل منهم في كتاب الصحابة. يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة وكان رئيس الخزرج، فكانوا يجلسون إليه، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مجلس سعد، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، لأنه إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن السائل فكأنهم تحسسوا من هذا وفهموا أنه ما كان ينبغي أن يقدم هذا السائل على مثل هذا السؤال. قال: فتمنينا أو حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا اللهم صلي، فذكر لهم صيغة أخرى من الصيغ في الصلاة الإبراهيمية. وهذا يدل على أن هذه الصلاة إنما تكون في الصلاة، لأنه يقول: والسلام كما قد علمتم، والسلام الذي قد علموه هو السلام الذي في آخر التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهنا أبو عمر ذكر مسألة، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، فقال: أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على كل مسلم، لقول الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم اختلفوا متى تجب ومتى وقتها وموضعها. فمذهب مالك عند أصحابه وقول أبي حنيفة وأصحابه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الجملة بعقد الإيمان، ولا يتعين ذلك في الصلاة. ومن مذهبهم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه. وقال الشافعي: إذن الإمام مالك وأبو حنيفة وغيره من أهل العلم يقولون إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة، فلو صلى الإنسان في عمره مرة واحدة في صلاة أو خارج صلاة فإنه قد خرج عن عهدة الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: إذا لم يصلي المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة، وقال: وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزئه. قال: وهذا قول حكاه عنه حرملة بن يحيى، لا يكاد يوجد هكذا عنه إلا من رواية حرملة، وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا عنه كتبه، وقد تقلده أصحاب الشافعي ومالوا إليه وناظروا عليه، وهو عندهم تحصيل مذهبه. الإمام الشافعي يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لا بد منه، وأن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فإن صلاته غير صحيحة وعليه أن يعود إليها. وهو موضع شقاق وخلاف عريض، حتى ذكر القاضي عياض مصنعا عليه أن هذا القول وهو إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قول شاذ لم يسبق إليه الشافعي، وأنه تفرد بهذا القول من بين سائر أهل العلم قديما وحديثا، فشن عليه كثيرا حتى استدعى ذلك من أحد تلامذة الإمام الحافظ بن حجر، وهو من أخص طلابه، وقد أثنى عليه الحافظ بن حجر عليه بالعلم والحديث، وقال أنه إذا مات فإنه يرى أن يخلفه في الحديث وهو محمد بن محمد بن محمد قطب الدين أبو الخير الخيضري الشافعي، فإنه قد ألف رسالة في ذلك إبطالا لما زعمه القاضي عياض من تفرد الشافعي بهذا القول، وسماه زهر الرياض فيما شنعه القاضي عياض على من أوجب الصلاة على النبي في التشهد الأخير، فساق أقوالا لبعض الصحابة ولبعض التابعين ومن بعدهم من أهل العلم فيه التنصيص على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، وقال إن هذا قول لم يتفرد به الشافعي بل سبقه إليه الصحابة وغيرهم من أهل العلم، وقال إنه من محاسن مذهبه وليس هذا القول مما يستدعي أن يشنع عليه وينسب إليه الشذوذ فيه. الحديث الذي بعده، قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أبوه مدفون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قدم من سفر كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه وعلى أبي بكر وعمر. إذن ابن عمر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على أبي بكر ويصلي على والده عمر، لكن هذه اللفظة فيها خلاف بين الموطئات. قال أبو المطرف وقع في موطئ ابن بخير أن عبد الله بن عمر كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، وهذا أصح من الذي روى يحيى فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، والصحيح ويدعو لأبي بكر وعمر. إذن هذه اللفظة هي رواية يحيى وفيها الجمع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وعمر، لكن سائر الموطئات ومنها موطئ ابن بكير التفريق ففيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. قال أبو المطرف والصحيح ويدعو لأبي بكر وعمر. إذن رواية يحيى مخالفة لرواية غيره من رواة الموطأ، ففي رواية غيره يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. فلو صلى الإنسان على أبي بكر وعمر فلا بأس بذلك، ولكن الصحيح رواية غير يحيى وهي التفريق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدعاء إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تخالف رواية غيره من رواة الموطأ وهم أثبت منه، كأنها ثابتة.